إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على النصح لكل مسلم. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فشرط علي النبي صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على ذلك. والمسلم ما فتئ فإنه ناصح للمسلمين، آخذ بهم إلى طريق النجاة، إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ونعلم في ثنايا ذلك أن رغبات تعارض وأن أهواء تخالف، ولكن ليس باللازم إذا نصح المسلم أن يوافق على نصحه جميع الناس، فما حصل هذا للأنبياء والمرسلين فضلا عن الدعاة والناصحين. ولكنها المهمة التي أناطها الله سبحانه وتعالى بالدعاة إلى الله عز وجل إلى في كل مكان وفي كل زمان، فإن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى حينما يعلون منابرهم لا يتكلمون بما يهواه المستمعون، وإنما يتكلمون بما يحتاج إليه الناس وفق شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى كتابا وسنة. فإذا كان الداعية إذا نزل على منبره لا يملك أن يزيد في صلاة الجمعة ركعة ولا أن ينقص منها ركعة، كذلك لا ينبغي أن يلبس في دين الناس فيزيد مفهوما أو أصلا أو ينقص مفهوما أو أصلا جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثا، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه النصيحة لا تغادر أحدا صغيرا كان أو كبيرا، لا تغادر أحدا رجلا كان أو امرأة. هذا الواجب علينا أيها الأحبة جميعا، أن نعيش التناصح وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وأن تصدق لهجاتنا وأن تستقيم كلماتنا وأن تنضبط أصولنا، ليكون ديننا على وفق ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم. أيها الأحبة، إن أمتنا، لا أقول في مصر الآن بل في العالم الإسلامي كله، تعيش مراحل، مرحلة خطيرة، وتعيش زمانا لابد أن نتناصح فيه، وأن يعلم كل مسلم الواجب عليه وأن يعلم كل مسلم طريق النجاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان ينصح أصحابه، ينصح أصحابه في الاعتقاد، وينصح أصحابه في العبادات، وينصح أصحابه في المعاملات. لهذا كانت الأمة أمة قوية عفية، كانت أمة مسددة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام على نصحها من أول خصال الفطرة، من الختان وتقليم الأظفار والأخذ من الشوارب وإعفاء اللحى وغير ذلك، والسواك وغير ذلك من هذه الأمور التي تبدو بسيطة إلى أعلى الأمور، وهو ربط الأمة بربها سبحانه وتعالى، وتعريف الأمة ربها الذي تعبده بأسمائه وصفاته وما له من واجبات وما له من حقوق، وتعريف النبي صلى الله عليه وسلم وما له من حقوق من الاتباع والانصياع والتصديق في كل ما أخبر، والإيمان بكل ما قال، وامتثال كل ما أمر، واجتناب كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر. فكانت الأمة تحاسب نفسها على الصغير وعلى الكبير، وتنصح نفسها في الصغير والكبير. لقد كان السواك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم محل نصح، فضلا عن الأمة سلما وحربا، فضلا عن الأمة عقيدة وعبادة وتربية. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح أمة الإسلام في السواك الذي ربما لا تجده في جيب كثير من المسلمين اليوم، بل ربما لا يعرف اسمه كثير من المسلمين اليوم. وصار عندنا في كتب الفقه وفي كتب الحديث باب السواك وما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، مرورا بهدي المسلم الظاهر في ثيابه، في منطقه، في شعره، في كل شيء، حتى إن أنه صار من الأصول العظيمة عندنا مخالفة أصحاب الجحيم في سلوك الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يتشبه بغير المسلم في الثياب ولا فيما اختص به من كلام ولا من عادات ولا من تقاليد، بل المسلم متميز في منطقه وفي ثيابه وفي هيئته. فلئن سألتني لما أطلقت لحيتك قلت لك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي سنته، هو هديه صلى الله عليه وسلم. ولئن سألتني لما قصرت ثوبك قلت لك هي سنة نبي صلى الله عليه وسلم، هكذا علمنيها صلى الله عليه وسلم. أنا لا أشابه شرقا ولا غربا، لا أشابه يهوديا أو نصرانيا في ثياب أو هدي ظاهر، فضلا عن استقامة أمة الإسلام على الإسلام كله، فضلا عن نصح أمة الإسلام فيما يعترضها من أمور وأحوال. أيها الأحبة، وفي ظل هذه الأحداث الراهنة والمتغيرات التي تلقاها أمة الإسلام، لا بد أن نتناصح وأن نفتح صفحة التناصح ليكون كل واحد على بينة، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أولا يا أمة الإسلام، في هذه الظروف الراهنة وما سيأتي وما يستجد وما مضى، فإنه أولا لابد أن تعلم أمة الإسلام أن عزها ومجدها وأن البركة في رزقها وأبنائها لن تكون إلا في طاعة الله والاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله سبحانه وتعالى. فالذي يأتي بالخير والشر هو الله، والذي يأتي بالبركة هو الله سبحانه وتعالى، والذي يصد عنا كيد الكائدين وحسد الحاسدين هو الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن تتعلق أمة الإسلام بغير الله، لا ينبغي أن تتعلق أمة الإسلام بغير الله سبحانه وتعالى. فليس والله قط سعادة هذه الأمة في برلمان يشرع، ولا في ميدان يجمع، ولا في رئيس يحكم، ولا في شيء من هذا، إلا أن يكون كل ذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم، إلا أن يكون ذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى، وإلا فالنجاة في طاعة الله وفقط، وفي اللجوء إلى الله تبارك وتعالى وفقط. ف فإذا أردتم بركة الأرزاق، وإذا أردتم تحسين الاقتصاد، وإذا أردتم إصلاح الإعلام والتعليم، فكل ذلك يوم أن يكون على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى لجأت أمة الإسلام في أي عصر من عصورها، ولو من أول الأنبياء نوح عليه السلام إلى الآن، متى لجأت إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ إلى من لجأ نوح عليه السلام، وإلى من لجأ إبراهيم عليه السلام، وإلى من لجأ موسى عليه السلام، وإلى من لجأ عيسى عليه السلام، وإلى من لجأ لوط عليه السلام، وإلى من لجأ محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى من لجأ أئمة الإسلام في كل عصر من العصور، أليس إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل حديث وجديد أن أمة الإسلام تتعرض لضررات وأحوال ومتغيرات؟ هل هذا جديد؟ إذن ما الذي حصل لنوح عليه السلام حين قام عليه قومه عن قوس واحدة؟ وما الذي حصل لموسى عليه السلام حين اشتد فرعون عليه وجمع الناس عليه على قوس واحدة؟ وما الذي حصل لإبراهيم وجميع الأنبياء والمرسلين وللنبي صلى الله عليه وسلم إذ اضطره قومه إلى أن يترك بلده وإلى أن يهاجر منها وإلى أن يتوزع أصحابه على بقاع الأرض، ففي الحبشة وفي المدينة وفي هنا وهناك تعرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تعرضوا؟ والسؤال في كل هذه الأحوال، وقد تعرضت أمة الإسلام لحملات صليبية ولحملات يهودية ولحملات نصرانية، فماذا كان على أمة الإسلام وماذا اتخذت أمة الإسلام من أساليب المواجهة؟ إنها اتخذت أسلوبا واحدا، خنادق العبودية وميادين الطاعة التي وقفت فيها بأقدام الصدق وألسنة الاستقامة حتى عبرت الأمة أزماتها، وحتى تجاوزت الأمة ما تعرضت له من معارضات شديدة ومن منعطفات قوية. لقد كانت رايات لا إله إلا الله تفرح، وكانت ساحات الجهاد ممتلئة بمن يصلي ومن يدعو، وعلى قمم الجبال تجد السجد الركع. لهذا تجاوزت أمة الإسلام كل محنها وبقيت صامدة قوية. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقد أمته بكثرة عداد وعدة، وإنما قاد أمته بأقوام رباهم أولا على الاعتقاد الخالص وعلى التعبد الناصع الذي لا تشوبه شائبة بدعة. لهذا لما وقف النبي بالأمة وقف بأمة صادقة، حري إذا رفع الواحد يديه إلى السماء أن يكون مجاب الدعوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن في أمته من هو مجاب الدعوة، لأنه تربى أولا على الاعتقاد الخالص وعلى العبادة الخالية من شائبة البدع. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهدت معاركه وشهدت مواقع لقاءاته ألسنة صدق ما كانوا يعبدون رسول الله ولا تعلقوا برسول الله، وإنما كانوا يتعلقون بالله تبارك وتعالى. ففي الصحيح من حديث أنس بن النضر رضي الله عنه أن أنس بن النضر رضي الله عنه لما غاب يوم بدر، وكانت غزوة مشهودة مشهورة، قال رضي الله عنه: لئن أشهدني الله وقعة لأرين الله ماذا أصنع. فلما كان يوم أحد نزل رضي الله عنه بلسان الصدق وقد سبق ما عاهد الله عليه، قال: لئن أشهدني الله وقعة، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأرين الله ماذا أصنع، سيرى الله مني كل ما يحب. فلما كان يوم أحد ونزل أنس رضي الله عنه إلى ساحة القتال واستعد وتهيأ، وإذا بالمعركة قد دارت رحاها، وإذا بأحداثها قد احتدمت وحصل ما حصل، وكان النصر للمسلمين أولا ثم سرعان ما تغير حلبات ومجريات الأحداث، لما خالف الرماة على الجبل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بأنس رضي الله عنه يكشر ويعلن مواقع صدقه ويخوض رضي الله عنه في صفوف المشركين، فيمر على بعض المسلمين وقد وضعوا سيوفهم ووضعوا آلات حربهم، فقال أنس رضي الله عنه: ما لكم وضعتم؟ فقالوا: أما سمعت يا أنس، أما سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ وقد حاول هؤلاء أن يشيعوا ذلك: أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ على ما نقاتل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال أنس؟ قال أنس رضي الله عنه: فعلام تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد: والله يا رسول الله ما طقت ما فعل أنس، لقد خاض بنفسه وحمل بنفسه في صفوف المشركين. قال: فقتل رضي الله عنه فوجدنا في جسده بضعا وثمانين ضربة، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بقوس، ولقد مثل به المشركون فما عرفه أحد من المسلمين، ما عرفوه إلا أخته قد عرفته ببنانه، أي بعلامات أصابعه رضي الله عنه. قال الراوي وهو أنس: ولقد كنا نظن أن قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أنها نزلت في أنس بن النضر رضي الله عنه. أيها الأحبة، لابد للأمة أن تعود إلى الطاعة. أردتم الأرزاق، وهذا قلناه في أول الأحداث ونقوله الآن وسنظل نقوله، إنه ليس لنا إلا الله سبحانه وتعالى، ففروا إلى الله وليس لنا إلا هو، لا عند حاكم ولا عند برلمان، ولا تظن أن الأمور إنما تجري هكذا ويمكن أن نستغني عن ربنا سبحانه وتعالى وعن اللجوء إليه. إن محاولة أي إصلاح بعيدة عن شرع الله سبحانه وتعالى لا تؤتي إلا الضنك، والله يقول سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال سبحانه وتعالى: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه وتعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كل هذه الآيات تبين أن اللجوء إلى الله سبب في بركة الأرزاق، سبب في دفع الأعداء، سبب في رفع الهموم وإزالة الكربات. نعم، هذا هو الذي ينبغي أن نتمحور حوله وأن نجتمع حوله وأن نعلم أصله، أن الأمة ليس لها إلا ربها سبحانه وتعالى. فلا تظن الأمة أنها يمكن أن تتجاوز صعبا من الصعاب ولا خطورة من المخاطر إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول، وقد تكلمنا عنه كثيرا في خطبنا ونؤكده ونظل نشد على يد أمتنا أنها لابد لها من طاعة الله واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يبارك في الأرزاق وحينئذ تزال الكربات كما حصل في عمر أمة الإسلام. الأمر الثاني أيها الأحبة، منهجنا ومنهج غيرنا منذ أن اندلعت الأحداث ونحن نؤكد على أن منهج أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم ولا مناوأة ذلك، وأنه لا يجوز لا المظاهرات ولا الاعتصامات ولا الإضرابات، وكل ذلك ليس من سبيل أهل السنة والجماعة إجماعا، إنما سبيل أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لمن والله الله سبحانه وتعالى أمرنا، وأن ننصح له سرا وأن نقوم بحق النصح معه إن استطعنا. ويجب السمع والطاعة. وإن ضرب الظهر وأخذ المال استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن هذه المظاهرات وأن بقاء الناس في الميادين كل يطالب بما يزعم من حقوق هذا لا يمكن للأمة أن تستقيم معه على الإطلاق. لا يمكن للأمة أن تستقيم معه على الإطلاق. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. ليس منهج النفعيين الذين يبحث كل واحد منهم عن بطنه ليملأها وعن جسده ليكسوه وعن بيته ليكون أحسن البيوت. ليس لنا شأن بأصحاب البطون أو غيرهم أو مطالبتهم الدنيوية أو غيرهم، مؤكدين على أن دنياهم لن تسعد إلا بالتزام والاستقامة على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. خرجت الأمة بالمظاهرات وخرجت الأمة على حكامها وحصل ما حصل. والسؤال الذي يطرح نفسه، وما تقول أيها الشيخ اليوم بعد أن انتخبت الأمة رئيسها؟ ولقد كنا نسمعك كثيرا تحرم الانتخابات وتحرم الديمقراطية، فما هو قولك الآن وقد جاء رئيسها بالانتخابات والديمقراطية؟ فما هو قولك الآن؟ هل تدعون اليوم إلى الخروج عليه وإلى منابلته وإلى التظاهر عليه؟ ونقول مؤكدين إن منهجنا لا يقبل التغير، وإننا حينما ننطلق من هذا المنهج لا ننطلق من رؤى ولا من إحداثات ولا من فقه واقع، إنما ننطلق من مسلمات لا نحولها ولا نتحول عنها ولا نغيرها ولا نتغير عنها. إننا أكدنا مرارا أن الحاكم عندنا جاء باختيار أهل الحل والعقد أو جاء بالنص عليه من حاكم سابق بأنه الحاكم، أو تغلب على الناس بسيفه ببرلمانه بانتخاباته بأي وسيلة من الوسائل واستتب له الأمر وتم له الأمر وصار رئيسا للدولة وحاكما لها، فهو الحاكم الشرعي الذي نسمع له ونطيع ونعطيه حقوق الحاكم ولا نخرج عليه ولا نرى التظاهر أبدا. فبالأمس قلنا تحرم المظاهرات على الحاكم السابق لأنه خروج على السلطان، واليوم نقول يحرم التظاهر والخروج على الحاكم الحالي، وعلى الأمة أن تستقيم على منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول ذلك ديانة، ونقول ذلك منهجا، ونقول ذلك تعبدا. فلا يجوز الخروج على الحاكم وإن ظلم وإن جار وإن ابتدع إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على ذلك كما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح. بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا. أي ولو كان ظلم ولو كان جور ولو كان فجور، إلا أن تروا كفرا بواحا كفرا ظاهرا عندنا فيه من الله برهان. فهل هذا الحاكم كذلك؟ لا نراه كذلك. وعليه فهو حاكمنا الشرعي، هو حاكمنا الشرعي الذي نسمع له ونطيع في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا الكلام هل تغير أو تبدل؟ نحن لا نتعامل مع سين أوساط ولا اسم فلان ولا اسم علان، إنما نتعامل مع منصب هو حاكم هو رئيس، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل معه وكيف نكون معه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم نقرأ أحاديثه ونقرأ فهم سلف الأمة لذلك فنجد هذا الحاكم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع له ويطاع في طاعة الله، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الديمقراطية حرام، والبرلمانيات إنما هو سبيل من سبل الغرب. لم يعرف الإسلام الديمقراطية، ولم يعرف الإسلام الانتخابات التي تقوم على التسوية بين الفاجر والصالح، بين الكافر وبين المسلم، فالصوت واحد طالما أنه يجمعنا وطن واحد، وليس كذلك. فالله تبارك وتعالى يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فلا يمكن أن يستوي الكافر مع المسلم، ولا الفاجر مع المطيع، ولا صوت العالم مع صوت اليهودي أو النصراني. هذا لا يكون في شريعة الله، ونظل نقول ذلك. ولكن هذا لا ينزع اليد من الطاعة، إنما ينزع اليد من الطاعة رؤية الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، وأن يكون الحاكم كافرا. وإلا فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عوف بن مالك في الصحيح: ألا إنه من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، حاكم يعصي، حاكم يشرب الخمر، حاكم يظلم، فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره، ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا منهجنا أولا ومنهجنا آخرا، وإلى أن نلقى الله فإنه منهج أهل السنة والجماعة. أما منهج غيرنا فقد تغير وقد تبدل، فمنذ زمان مضى كانت الديمقراطية حراما، ثم على مشارف الانتخابات صارت الديمقراطية حلالا، حتى نأتي بحاكم للبلاد يختاره الشعب وتختاره الصناديق. فلما أن نجح هذا الرئيس الذي اختارته الصناديق التي يرون مشروعيتها ويرون الرجوع إليها، لما نجح قالوا: هذا ليس حاكما شرعيا، هذا موظف في الدولة، ليس الحاكم الشرعي، لا سمع له ولا طاعة عندنا، ولا نرى السمع والطاعة وأحكام الإمام لهذا، إنما نتعامل معه بموجب المصالح والمفاسد. فهو موظف في الدولة وليس هو الحاكم الذي نسقط عليه الأحكام الشرعية. ونقول لهم: لماذا؟ إن الحاكم الذي لا تسقط عليه الأحكام الشرعية هو الحاكم الكافر، وعليه فإنكم تبطنون الآن كفر هذا الحاكم، ولقد كنتم توزعون المشروبات، ولما نجح منذ أيام قلتم ثوار أحرار حتى آخر المشوار. فلما جاءتكم التعليمات وأنتم أرباب تعليمات، ووزعت الأوراق، خرج الأمر من جديد الذي كان قديما في الزمن الماضي ليس هو الحاكم الشرعي، وإنما هو سلطة في البلاد سياسية، موظف عند أمن الدولة. وكنا نقول سنستريح حتى من هذه المسألة، ولكن سنعود مرة ثانية إلى وجوب العمل الجماعي، وإلى شغور الزمان عن السلطان، وإلى أن الحاكم ليس شرعيا ولو نحن اخترناه. إذا لم يكن الحاكم هذا حاكما شرعيا، فعلام كتبت اللافتات، وعلام صيق الناس، وعلام خرجتم في الميادين. أخبروني بالله عليكم، من أي جنس أنتم؟ وبأي لسان تتكلمون؟ كفى عبثا بالناس، كفى عبثا بشباب المسلمين. بالأمس نختار الحاكم لكونه والحاكم الشرعي، واليوم ليس حاكما شرعيا، إنما هو سلطة سياسية وفقط، موظف في الدولة، رئيس دولة مدنية
وفقط. وإننا نقول لكم أعطونا دليلا واحدا على أنه لا يسمع ولا يطاع لحاكم حكم بلاد المسلمين ليس كافرا، سواء كان ظالما أو كان جائرا أو كان غير ذلك. وهذا الحاكم يقول نطبق الشريعة، سنطبق، طبق أو لم يطبق، فهل ترون فيه الكفر حتى إنه لا يكون حاكما شرعيا؟ أم هي الأهواء؟ وإن لله وإن إليه راجعون. لم يتغير منهجنا وتغير غيرنا، فإلى الله المشتكى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأمر الثالث، احذروا الافتراء وتعلموا العلم الشرعي. ولا ينبغي لبائع الفول ولا لبائع الأطباق في الأسواق أن يحكم على طلبة العلم والمشايخ. وليس أن الأمر إذا صادم هواك تفتري، إن معركة الافتراء على أهل السنة معركة قديمة. ولما كان أهل السنة فرقة واحدة وطائفة واحدة في وسط طوائف أهل البدع والانحراف، كانت النتيجة الطبيعية أن يفتري كل فريق وأن تفتري كل طائفة على أهل السنة. فمن هم أهل السنة عند الخوارج؟ إنهم قوم منبوذون. ومن أهل السنة عند المعتزلة؟ كذلك. كل طائفة من طوائف الانحراف أهل السنة والجماعة عندهم خارجون عن السنة. فأهل السنة حشوية مجسمة في باب الأسماء والصفات. وما ذنبهم؟ إلا أنهم قالوا نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لما قال أهل السنة نثبت لله يدين ووجها وقدما ونثبت نزولا يليق بجلاله، قالوا هذا لا يكون إلا بالأجساد، فأنتم مجسمة وقد وصفتم الله بأنه جسم. ولما قالوا للسنة والجماعة نسمع ونطيع لمن والله الله أمرنا، قالت المبتدعة أنتم الآن توالون السلطان. ولما قال أهل السنة والجماعة نحن نؤمن بالقدر خيره وشره، رد عليهم طوائف أهل البدع. فأهل السنة لا يعرف منهجهم إلا القليل. لكن للأسف الشديد تجد على ألسنة الناس كلمات عجيبة وغريبة، وليس غريبا حين ينطق كل واحد بما يريد ويشاء، وحين يمشي أهل البدع والانحراف في الناس لتشويه صورة أهل السنة والجماعة. في الفترة الماضية وقبل الانتخابات الختامية كنا نسمع في البلد، أقصد مصر لا أقصد هذه البلد، في مصر كلها، أن أهل السنة والجماعة الذين يقولون بتحريم الديمقراطية لأنها إرجاء في الحكم إلى الشعب وينبغي أن يكون إرجاع الحكم إلى الله، حين قالوا بمذهب أهل السنة والجماعة وتحريم المعاصي وأنه لا يجوز أن تسلك الأمة وهي تريد الشريعة، لا يجوز لها أن تسلك المعاصي، فلا ولاية للمرأة ولا أحزاب في الإسلام ولا جماعات ولا تعددية ولا مظاهرات ولا ديمقراطية. لما قال أهل السنة والجماعة ذلك سمعنا من يقول إن هؤلاء ويصفونهم بالمداخلة، ولعلكم تسمعون هذا المصطلح في الإعلام وليس له وجود في الواقع أصلا، إن هؤلاء يؤيدون المرشح الثاني. وصارت الافتراءات، الشيخ فلان بيؤيد المرشح الثاني، الشيخ فلان بيخرج سيارات للإدلاء بالأصوات للمرشح الثاني. أعوذ بالله من هذا الافتراء والكذب. الشيخ فلان والشيخ علان يحرمون الديمقراطية كلها، فكيف يخرجون سيارات للإدلاء بالأصوات؟ وكيف يختارون مرشحا آخر؟ لا هم الذين اختاروا الأول ولا هم الذين اختاروا الثاني للأصول الشرعية وليس للأهواء النفسية، لأنهم يبنون أمورهم على النص الشرعي، يبنون أمورهم على معتقد أهل السنة والجماعة. إننا لا نخالف اعتقادنا ولا نغير مفهومنا، وإنني لا أطالب، وللأسف هذا من بعض أئمة المساجد، أحد أئمة المساجد في هذه البلدة يقول رأيت بعيني ويقسم بالله أن أحد طلبة العلم كان يخرج سيارة محملة بالناس للإدلاء بالصوت إلى المرشح الثاني. ونقول عميت عيناك إن كنت كاذبا، فإن الافتراء هذا ليس له ثمن سوى الصد عن أهل السنة وعن منهج أهل السنة. ويا لها من غربة، يا لها من غربة شديدة حين يتبدل منهج أهل السنة والجماعة ليصبح تحريم الخروج على السلطان منهج الذين كانوا يعبدون الطاغوت ويعبدون أمن الدولة ويتقاضون الرواتب من أمن الدولة. واليوم الذين كانوا يتقاضون الرواتب من أمن الدولة، يا ترى ماذا سيصنعون مع الحاكم الجديد وهم لم يأخذوا الآن درهما ولا دينارا؟ والسؤال الذي يطرح نفسه، لقد وقفتم مع هذا الحاكم وأنتم الآن من المقربين إليه، فهل أنتم الآن تتقاضون الرواتب من أمن الدولة أم أنكم أنتم أمن الدولة وأنكم أنتم بطانة السلطان؟ كفاكم افتراء وكفاكم كذبا. إن أهل الباطل حين يعجزون عن مواجهة الحق يلجؤون إلى الافتراء، وأما أهل الحق فما يحوجهم حقهم إلى الافتراء. علام الافتراء وهم يغترفون من النصوص اغترافا، علام الافتراء وهم يتكلمون بالإجماعات. ليس أهل السنة في حاجة إلى الافتراء، إنما أنتم الذين يخالفون منهج السنة والجماعة لا يمكن أن يتطاولوا على هؤلاء أهل السنة إلا بالافتراء ولا كذب. ده كان بيقبض من أمن الدولة، ده كان بدعم من مرشح التاني، ده طلعوا عربيات، طلعوا سيارات، فعلوا كذا وكذا. الديمقراطية حرام، ولن يضع أهل السنة قط بأيديه أصواتا أو يحثون أحدا على اختيار حاكم أبدا بغير الوسائل الشرعية. ونقول إن الديمقراطية لا تسعد قوما ولا ترفع دينا ولا تملأ بطونا إلا أن يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. افتراءات، أكاذيب فعلها القدامى، لم يفعلوها مع أهل السنة الآن بل فعلوها مع سادات الصحابة. هل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالافتراء؟ عثمان المبشر بالجنة، عثمان الذي قال فيه النبي ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، عثمان الذي قال النبي فيه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، كل هذا يذهب ويذكر أهل الأغراض والافتراء لعثمان أنه لم يشهد بدرا، وأنه لم يبايع بيعة رضوان، وأنه فر يوم أحد حتى قتلوه بسيف الافتراء. علي رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هل يمكن أن أتي بداعية كعلي بن أبي طالب؟ أبدا، مبشر بالجنة، علي في الجنة. قال فيه النبي: ألا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ومع ذلك قتل علي بسيف الافتراء. وأقول لكم إن الذين قتلوا عثمان ليس اليهود ولا النصارى، إن الذين قتلوا عليا ليس اليهود ولا النصارى. من الذي قتل عثمان ومن الذي قتل عليا؟ إنهم أهل الافتراء ممن انتسب إلى الإسلام والمسلمين من أصحاب الأفكار المنحرفة. ولهذا أقول لكم إذا كان الافتراء هو الذي قتل عثمان وهو الذي قتل عليا، فماذا يا ترى ينتظر لأئمة السنة ودعاة الحق؟ إن الفضائيات الآن نسيت بدعا كثيرة، نسيت بدع الإخوان وبدع أهل الافتراء، ولم يكن عندهم الآن إلا دعاة السنة هم المداخلة. ما ندري من المداخلة، هم من أتباع النظام السابق. وأنت من أتباع نظام من؟ وهم الآن ماذا يقولون؟ هل يقولون بالخروج كما قلتم أنتم بالخروج من قبل؟ هم الآن يقولون، حتى إن صفحات الجرائد لتقول الآن إن هؤلاء من أهل السنة هم الذين يبايعون السلطان هذا ويقولون هو السلطان الشرعي. أما أنتم فإنكم كذابون مفترون، افتريتم أولا وتفترون ثانيا، تقولون ليس حاكما وليس سلطانا شرعيا، بل بعضهم يقول وقد حمل على عاتقه الحملة الانتخابية، يقول الآن إنك تفعل الآن ما لم يفعله الحاكم الظالم من قبل، وإن لله وإن إليه راجعون. هذا الذي أردنا أن نبينه لإخواننا حتى يعلموا عقيدتنا أولا وعقيدتنا الآن. إننا نرى السمع والطاعة لمن والله الله أمرنا، إننا لم نؤيد ديمقراطية قط ولن نؤيدها إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وندعو الناس جميعا إلى الرجوع إلى الله وإلى تعلم العلم الشرعي وإلى معرفة دينهم وإلى التمسك بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يصلح مصرنا. اللهم أصلح مصرنا، اللهم أصلح مصرنا، اللهم أصلح بلدنا، اللهم قها كيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا أمنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.